يا كل تائق إلى حر البيان المعجب، تعال واجلس معنا على ضفاف الأدب، ودن لكي تسمعنا نشدو بكل مطرب.
تعال واجلس معنا على ضفاف الأدب، وادن لكي تسمعنا نشدو بكل مطرب. فقد مخضنا لك ما حوت بطون الكتب، فهاكه فإنه زبدة قول العرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في تطوافنا الدائم حول الأدب وعلى ضفافه،
حيث نتجول بكم ومعكم حول رياض من الأدب مونقة وينابيع من البيان متدفقة،
نقضي بها حق لغتنا العربية الشريفة، ونجدد بها لسان حضارتنا المنيفة،
في حديث يجري عفو الخاطر وإن كنا نديره حول لمحة أديب أو نفسة شاعر.
وموضوعنا اليوم يتعلق بشاعرين معروفين لديكم، وسأختبركم من خلال أن أذكر بعض أبياتهما، فهما مشهوران جدا، ما رأيك أن نختبر المشاهدين بذلك؟
سنسهل عليهم الاختبار.
حسنا.
أحدهما قال: أتصحو
أم فؤادك
غير صاحي، عشية هم صحبك بالرواحي.
والآخر قال: إن الذي سمك السماء بنى لنا
بيتا دعائمه أعز وأطول،
بيتا بناه لنا المليك وما بنى حكم السماء فإنه لا ينقل. لابد أنكم عرفتم من هما، نحن في حضرة جرير والفرزدق، الشاعران الشهيران، وإن كانوا ثلاثة في الأصل إذا عددنا
الأخطل.
الأخطل أجل، وأربعة إن عددنا
الراعي،
الراعي النميري أجل. جرير والفرزدق والأخطل والراعي وغيرهم، هؤلاء كانوا في العصر الأموي، وكانوا من شعراء شيء أو قضية من قضايا الأدب تسمى النقائض. النقائض على اسمها شيء ينقض شيئا، قصيدة تنقض قصيدة، الشاعر يهجو آخر فيرد عليه الشاعر الأول بقصيدة من الوزن والقافية والروي نفسه، ومن ثم يحاول أن ينال منه ومن قومه ويهجوه هجاء كثيرا ما يكون للأسف الشديد مقذعا. ولكننا لن نسمعكم اليوم إلا ما هو حسن إن شاء الله. ماذا تقول عن جرير والفرزدق؟
جرير والفرزدق تلازما ملازمة طويلة، وكان يجلسان في مجلس الخليفة.
تلازما أي
صاحب أحدهما الآخر،
صاحب أحدهما الآخر. نعم. لأننا لو قلنا تلازما على إطلاقها فتعني تعانقا،
لا، الملازمة تعني طول المكث معا والصحبة في السفر وفي الإقامة.
صحيح.
ومات الفرزدق قبل جرير فرثاه جرير. نعم.
صحيح. واللزام العناق أيضا،
لا نقصد ذلك، لكن صحيح. نقصد من الملازمة الصحبة.
صحيح.
صاحب جرير الفرزدق، وكان يتجالسان، وبل حتى في أحيانا يسافران معا، ولعلك تأتينا بخبر رحلتهما إلى العراق فأسمعنا.
خرج جرير والفرزدق من العراق طالبي الرصافة لهشام بن عبد الملك وقد مدحاه، فلما كان ببعض الطريق نزل جرير لقضاء حاجته، فتلفتت ناقة الفرزدق فضربها بالسوط وقال: على ما تلفتين وأنت تحتي، وخير الناس كلهم أمامي، متى ترد الرصافة تستريحي من الأنساع والدبر الدوامي. ثم قال لرواتهما، أي روات
الشاعرين:
الساعة يجيء ابن المراغة فأنشده البيتين فينقضهما بأن يقول. توقع ما يقوله جرير: تلفت أدنها تحت ابن قين إلى الكيرين والفأس الكهامي، متى ترد الرصافة تخزفيها كخزيك في المواسم كل عام. فرجع جرير فوجد القوم يضحكون، فقال: ما الخبر؟ فقال أحد الرواه: يا أبا حزرة، إن أخاك أبا فراس. طبعا أبو حزرة هو جرير، وأبو فراس هو الفرزدق. فقال أحد الرواه: يا أبا حزرة، إن أخاك أبا فراس وقع له كيت وكيت، وأنشده البيتين، فارتجل البيتين الأخيرين، فعجب القوم من ذلك الاتفاق، وقالوا: والله يا أبا حزرة لهكذا زعم أنك تقول. فقال: أو ما علمتم أن شيطاننا واحد؟
ولهما أيضا خبر آخر، خبر الرومي أراد الخليفة أن يقطع رأس هذا الرومي، فدسوا للفرزدق سيفا
كهاما
مسلما ليعبثوا به، فلما ضربه نبى هذا السيف، فسلم الرومي من القتل بسبب هذه الضربة. فقال: كأني بابن المراغة يعلم بالخبر فيقول: بسيف أبي ذكوان سيف ابن ظالم ضربت
ولم تضرب،
بسيف أبي رغوان سيف مجاشع ضربت ولم تضرب، بسيف ابن ظالم ضربت به عند الإمام فأرعشت يداك، وقالوا: محدث غير صارم. فقيل لجرير الخبر فقالهما، ثم قال: كأني بابن القين، يعني الحداد، يقول بعد أن أقول هذه الأبيات، يقول: وما نقتل الأسرى ولكن نفكهم، إذا أثقل الأعناق حمل المغارم، وما ضربة الرومي جاعلة لكم أبا عن كليب أو أخا مثل دارمي. فلما وصل الخبر إلى الفرزدق قالهما، فعجبا من هذا التوافق، فقيل: أو ما علمتم أن شيطاننا واحد؟ وثم خبر آخر يدل على هذا التوافق، ذلك أن راوي جرير كان متجها إلى العراق، فلقيه الفرزدق في الطريق، فقال: ما أعدد صاحبك وما أعد صاحبك؟ فقال له: أعد له هذه، وذكر قصيدة مطلعها: هاج الهوى لفؤادك المهتاج. فقال الفرزدق: فانظر بتوضح باكر الأحداج. ثم قال الراوية: وما زال الراوية يقول الشطر الأول والفرزدق يتم البيت. قال: هذا هوى شعف الفؤاد مبرح، ونوى تقاذف غير ذات خلاج، إن الغراب لما كرهت لمولع، بنوى الأحبة دائم التشحاج، ليت الغراب غداة ينعب بالنوى، كان الغراب مقطع الأوداج، ولقد علمت بأن سرك عندنا بين الجوانح موثق الأشراج، ولقد رمينك حين رحنا بأعين ينظرن من خلل الستور سواجي، وبمنطق شعف الفؤاد كأنه عسل يجدن به بغير مزاج، إلى آخر القصيدة. وفي طبيعة الحال في بداية ما ذكر الراوي المطلع قال له: هل يريد أن يمدح بها الحجاج؟ فقال: نعم. فقال الراوية: هل سمعت القصيدة؟ قال: لا، لا ينبغي أن تقال القصيدة إلا هكذا. عندما كان يتم الأبيات قال: لا يمكن أن يقول جرير إلا بما أتممته أنا. ثم قال له: أما علمت أن شيطاننا واحد؟ لكن هذه المسألة التي ترسخت في أذهان الناس، هل لكل شاعر شيطان ينفث في روعه؟ ألديك شيطان هو الذي يوحي لك؟
بحسب علمي ليس كل يوم.
ما يعتقده الناس منذ الجاهلية أن لكل شاعر شيطانا، هذا صحيح. الأمر ليس بالصحيح، ولكنه معتقد رسخ في أذهانه، حتى أن بعضهم يروي على سبيل الطرفة أن شاعرا ذهب لأحد الرقاة، فلما قرأ، يعني ذهب إلى أحد الرقاة معه مريض، فلما قرأ الشيخ يريد أن يعالج هذا المريض خرج الشيطان من الشاعر فلم يقل شعرا. ولعله هذا من مزاعم الناس. الذي أعتقده وأظنه فيما يتعلق بهذا التوافق العجيب بين جرير والفرزدق هو ما ذكرت في بداية الحلقة من الملازمة بين الشاعرين، كثرة اللقاء وكثرة الجلوس وكثرة النقائض. الآن الفرزدق يقول قصيدة فيرد عليه جرير بقصيدة، لا بد وهذا أجزم به أن جريرا يحفظ القصيدة التي قالها الفرزدق لينقضها. كيف تنقض شيئا أنت لا تدري به؟ ولذلك في المناظرات يحسن بالمناظر أن يعرف كيف يفكر خصمه وكيف سيتكلم، وأنا إذا قلت هذه الكلمة كيف سيردها، عند ذلك سأنجح في مناظرتي. وهذا ما ميز جريرا والفرزدق، بأن جعلهما قادرين على المناوشة والمناورة ولم يهزم أحدهما الآخر، فصار كل واحد يعرف كيف يفكر الآخر.
إذن يمكننا أن نقول إنه بسبب كثرة الملازمة وكثرة التعامل الشعري بينهما صار كل واحد منهما يعرف كيف يفكر الآخر
وكيف سيقول
وكيف سيقول. إذا قد لا تكون مبالغة إذا فكرنا فيها بشيء منطقي أو بطريقة منطقية كما نفعل الآن. وأحيانا يحدث كثيرا أن ترد أو أن يقول اثنان أو أكثر كلمة واحدة في وقت واحد توافقا.
صحيح، ما يسمى بتوارد الخواطر.
توارد الخواطر.
لكن ما يحصل بين جرير والفرزدق ليس من هذا الباب، بل من باب المعرفة
التامة
الواضحة الكاملة التامة.
صحيح.
كيف يفكر وكيف سيتكلم وطريقته في الحديث معلومة، يعني صار مكشوفا إن صح التعبير فكره وكلامه وألفاظه.
أحسنت. وقصة عمر رضي الله عنه معروفة، عندما أكمل الآية فقال فتبارك الله
أحسن الخالقين،
أحسن الخالقين،
عندما قال لا يمكن أن تنتهي الآية إلا بهذه الخاتمة.
صحيح. قال وكذلك نزلت.
وهذا أيضا يقودنا إلى أن الإنسان إذا كان مدركا لأسرار الكلام يعرف بداياته ويعرف نهاياته. وقد قيل إن البيت الشعري الذي يرتفع إذا عرف آخره من أوله. ومن هذه نذكر نموذجا ما قاله ابن الرومي: إن البلاء يطاق غير مضاعف، فإذا تضاعف
كان غير
مطاق. فالمتلقي سيدرك تماما أن هذه هي خاتمة البيت،
يعني يتوقع خاتمة البيت،
يتوقعها. نعم. كقول الآخر: سريع إلى ابن العم يلطم وجهه وليس إلى داع الندى
بسريع.
فالبدايات تدل على الخواتيم.
جميل، جميل جدا إلى الغاية القصوى. لكن عودا على بدء، الفرزدق له منزلة جليلة عند علماء اللغة.
صحيح، قالوا لولا الفرزدق لذهب ثلث
اللغة.
ثلث اللغة.
ذلك لأنه شديد أثر الكلام كما يقول علماء، شديد أثر الكلام. انظر إلى التعبير واربطه بقوله تعالى: نحن
خلقناهم
وشددنا
أسرهم.
فشديد أثر الشعر بمعنى أنه بني على النمط الأعلى من الكلام.
صحيح. وأذكرتني الآن عندما يقول: يمر بي أحيانا وخلع ضرس أهون علي من قول بيت. يعتقد البعض أنه يتعب الفرزدق فيما يتعلق بالوزن، لذلك يقول بعضهم: أنا أتعب أحيانا أن أذكر بيتا. وإذا نظرت إلى هذا البيت تجده مهلهلا ليس فيه إلا الوزن، لكن الفرزدق يتعبه المعنى واللفظ القوي الذي يحكمه.
نعم. لم يكن يقول أي كلام أو صحيح. أي شعر.
نعم.
ولذلك عندما أرادوه على أن يقول غزلا لم يستطع أن يأتي بالشعر المنضبط الذي يمكن أن يصنف في الغزل، لأنه وعر الخلق وورع ووعر الخلق أيضا.
حتى بناته لبط وخبط.
نعم. وحتى اسمه. نعم. فالفرزدق نوع من الخبز.
صحيح.
فكأنما يعني لقبحه أو لدمامته سمي الفرزدق. صحيح. وكان قصيرا أيضا. وأضف إلى ذلك أن الرجل كان في القمة العليا من الشعراء الذين يهم الشعراء الآخرين أن يأخذوا رأيه في شعرهم.
صحيح.
وأن يحكموا له.
طبعا أنت أطلت الحديث حول الفرزدق، سنعطي جريرا شيئا. جرير كانوا يقولون كان يغرف من بحر،
صحيح،
وكثير من أبياته كتب له السيرورة.
نعم،
فأبياته سائرة، إن نظرت إلى المدح تجد ألستم خيرا من ركب المطايا وعند العالمين بطون راحي، وإذا نظرت في الفخر إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا، وفي الهجاء أوقع الراعي وقبيلته.
صحيح، يشيع في الكتب، في كتب الأدب وكتب النقد، المقولة التي تقول أشعر بيت في الهجاء، أشعر بيت في المدح. نعم، أشعر بيت في الغزل. فكثيرا ما يكون أشعر بيت هو من
قصيدة،
من شعر
ما قاله جرير. نعم،
ما قاله جرير. صحيح،
وقد قال ذلك الأخطل، قال أقول الأبيات وأتعب فيها وأحكم نسجها فلا يذكرها إلا العلماء والرواة. ويقول جرير بيتا يذكره الساقة والعلماء والأطفال والكبار والنساء والرجال، كتبت له سيرورة في قوله.
صحيح، كما قال الشاعر الآخر، ألم ترني وشعرك حول بيتك لا يسير، ألم ترى أنني قد سار شعري وشعرك حول بيتك لا يسير. وفي شعر آخر لدعبل أظنه
الخزاعي
الذي يقول من كل قافية إذا أنشدتها طلعت مع الركبان كل نجادي طورا تمثله الملوك وتارة بين الثدي يراض والأكباد.
الله أكبر.
ويترك الخيال لكي يصور فكرة الأبيات التي تراض بين الثدي والأكباد وتلحن.
كأننا أطلنا الحديث، يبدو أننا أمللنا السادة المشاهدين
كثيرا،
لعلنا نصمت وهم يودون لو استمعوا،
يودون لو استمعوا. ولكن إن نذهب فلا أنسى بيتين لجرير أتمثلهما دائما عندما أرى شخصا يعق أباه، فهو يقول لابنه العاق، يقول وربيته حتى إذا ما تركته أخى القوم واستغنى عن المسح شاربه تغمط حقي ظالما ولوى يدي لوى يده الله الذي هو غالبه. آن الأوان لأن نقول لكم أحبتنا وداعا،
لا بل نقول إلى اللقاء نعود فيه لكم سراعا.
إن شاء الله نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله على مائدة البيان، مائدة شهية الألفاظ والمعاني، فإنه سبحانه امتن على الإنسان بأنه علمه طرائق البيان، فأشبعوا قلوبكم من لغة القرآن.